الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فبإذن الله عز وجل في هذا اللقاء نبتدئ بتفسير سورة عظيمة تتعلق بالوحي الإلهي والذين ينقلونه من الملائكة عليهم السلام، وتتعلق بآثار قبول الوحي وآثار رد هذا الوحي. ولعلنا نقرأ أوائل سورة النجم، حيث اختتمت سورة الطور بقوله ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. فأقسم الله جل وعلا في السورة التي بعدها بالنجم. نعم، أقسم الله جل وعلا في أوائل هذه السورة بالنجم. والنجم هنا لم يذكر المراد به، وبالتالي فالظاهر أنه لا يقصد به نجم بعينه، وإنما المراد جنس النجوم. وقد قال بعض المفسرين بأن المراد أنجم معينة، لكن ليس على تلك الأقوال شيء من الأدلة، فقد قال بعضهم بأنه الثريا، وقال بعضهم بأنه غيره، والصواب أنه عام يشمل جميع أنواع النجوم. أقسم الله جل وعلا بالنجم لأن النجم زينة في السماء يهتدى به، ولذا أقسم به على ما يتعلق بالوحي، لأن الوحي زينة للعبد في الدنيا والآخرة، ولأن الوحي يهتدى به في الظلمات. ولذا قال تعالى إن هو إلا وحي يوحى. قوله والنجم إذا هوى أي سقط وغاب، فإنه يكون أمام الأعين مضيئا منيرا له هيئة حسنة، وبعد ذلك يسقط ذلك النجم ويهوي. فهذا قسم من الله عز وجل بالنجم حال غروبه. على أي شيء أقسم الله؟ قال سبحانه ما ضل صاحبكم وما غوى، ما نافية ينفي الله عز وجل فيها شيئا مما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقد نسب للنبي صلى الله عليه وسلم عدد من الأمور هي من أسباب الضلال. أولها قال ما ضل، أي لم يخطئ الطريق الصواب ولم يترك الحق. صاحبكم يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان من قريش، وكانوا يعرفونه ويعرفون أمانته ويعرفون صدقه ويعرفون اتصافه بالصفات الجميلة، ولذلك ينبغي بهم أن يحافظوا على هذه الصحبة فلا يكذبوه صلى الله عليه وسلم. ثم قال وما غوى، أي ما ترك اتباع الحق بقصد سيء منه. فالضلال بترك الحق بدون معرفة الصواب، وأما الغي فبترك الحق بقصد وعمد لقصد فاسد وغرض سيء. فهو صلى الله عليه وسلم ما ضل وما غوى. ثم قال وما ينطق عن الهوى، أي ليست أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من هوى ورغبته المجردة، بل هي وحي من الله جل وعلا. وفي هذا دلالة على أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم واجبة الاتباع، لأنها وحي من الله عز وجل كما في هذه الآيات. فإن قال قائل قد تكون دليلا وحجة على من سمعها منه صلى الله عليه وسلم، لكن بالنسبة لعصرنا يمكن أن تكون النقل قد وهمت فيما تنقله، وقد يوجد والضاعون كذابون يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال إن النصوص القرآنية قد دلت على حجية السنة كما في هذه الآية وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وكما قال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويبعد أن تأتي آيات قرآنية تبقى إلى آخر الزمان من أجل عصر الصحابة فقط، بحيث لا يستدل بالسنة إلا الصحابة فقط، لأن القرآن نزل ليبقى وليستدل به. فإذا دل على حجة شيء فحجيته باقية إلى قيام الساعة، ومن هذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن القرآن فيه آيات تحتاج إلى توضيح وبيان، فإذا لم نقل بحجية سنة النبي صلى الله عليه وسلم لم نتمكن من فهم كتابه ولا العمل به ولا تطبيقه. انظر مثلا في قوله ولله على الناس حج البيت، كيف يحج البيت؟ وقال وأقيموا الصلاة، كيف نقيم الصلاة؟ لا نتمكن من معرفة إقامة الصلاة إلا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال وآتوا حقه يوم حصاده، ما المراد بحقه وما مقدار هذا الحق؟ لا نعرفه إلا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك فسنة النبي صلى الله عليه وسلم حجة لا مرية فيها. وكما تقدم أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم بمثل النجم، مثل النجم زينة لأصحابه ويهتدى به. ولذلك جرت سنة الله في الكون أن أهل سنة النبي صلى الله عليه وسلم يبقي الله عز وجل ذكرهم، وذلك لأنهم حافظوا على الذكر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم فحفظ ذكرهم. وفي أوائل الآيات إشارة إلى أن النجم إنما يستدل به إذا كان في جوانب السماء، أما ما دام في علو السماء وكان مرتفعا فإنه لا يتمكن من الاهتداء به. قال وما ينطق عن الهوى، أي ما جاء به هذا النبي ليس من عند رغبة نفسه المجردة، وإنما هو وحي من الله كما قال تعالى إن هو إلا وحي يوحى. يعني أن هذا أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وحي يوحى، أي ينقل إليه صلى الله عليه وسلم. وقوله يوحى يعني أنه لا يزال يستمر نزول الوحي عليه ما دام حيا صلى الله عليه وسلم. وقال علمه شديد القوى، أي أن الذي نقل إليه هذا الوحي ملك كريم شديد القوى، أي أنه قوي شديد يبلغ عن الله وحيه، وبالتالي لا يتمكن أحد من الخلق أن يرد هذا النبي هذا الملك عن النبي الكريم. والمراد بقوله علمه شديد القوى جبريل عليه السلام، جبريل عليه السلام. قوله ذو مرة فاستوى، قيل المراد به أنه صاحب عقل، فعنده من الرزانة وعنده من الحصافة في الرأي ما ليس عند غيره. قوله فاستوى أي بلغ النهاية والدرجة العالية في ذلك. وقوله وهو بالأفق الأعلى، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم تلقى الوحي من جبريل عليه السلام بالمنزلة العليا. وقيل وهو بالأفق الأعلى، إذن المراد به جبريل عليه السلام. وهو بالأفق الأعلى أي أعلى الكون. قال ثم دنا، أي قرب من النبي صلى الله عليه وسلم، فتدلى أي نزل من العلو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فازداد قربا من النبي صلى الله عليه وسلم. قال فكان قاب قوسين أو أدنى، أي قرب جبريل من النبي صلى الله عليه وسلم لدرجة كبيرة حتى أصبح قاب قوسين، قاب قوسين. القوس هي الآلة التي يرمى بها، والقوس ليس فيه حجم كبير بل حجمه بل هو صغير الحجم. قال أو أدنى، أي كان أقرب من القوسين في تقديركم، وذلك لأن العرب تريف، لأن العرب تطلق الشيء على ما يقاربه، ولذا قال فكان قاب قوسين يعني قريبا من ذلك أو أدنى منه. قال وهو فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى، أي أوحى رب العزة والجلال بواسطة جبريل عليه السلام إلى عبده ما أوحى. العبودية منزلة عالية رفيعة، ولذلك يوصف النبي صلى الله عليه وسلم بها في المواطن العالية، ومن ذلك نزول الوحي. قال فأوحى إلى عبده ما أوحى، أي أرسل جبريل بالوحي بأنواع طرق الهداية كتابا وسنة. قال ما كذب الفؤاد، المراد بذلك فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم، ما رأى، أي أن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم له حق لا مرية فيها. وجمهور على أن قوله ما رأى، ما كذب الفؤاد ما رأى، في رؤيته لجبريل عليه السلام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى جبريل عليه السلام في صورته التي خلقه الله عليها في موطنين. قال ما كذب الفؤاد ما رأى، الفؤاد هو القلب، فليس هناك وهم يتوهمه النبي صلى الله عليه وسلم في نزول جبريل عليه السلام. قال أفتمارونه فيما على ما يرى، أي هل تشككونه فيما رآه وتيقن منه وجزم به، أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى، أي إن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى جبريل عليه السلام مرة أخرى. متى رآه؟ عند سدرة المنتهى، عند سدرة المنتهى. سدرة المنتهى جنة في الجنة، شجرة في الجنة، عظيمة الخلق، يسير الراكب تحتها مئات السنين. ولقد رآه، أي بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل عليه السلام في صورته الأصلية. ما رأى، أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى، أي في مرة أخرى نزل فيها جبريل عليه السلام. وقد قال طائفة بأن المراد بهذه الآيات رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه جل وعلا، وهذا ليس عليه دليل، بل ظواهر الأدلة تدل على خلافه. وسدرة المنتهى، السدرة نوع من أنواع الأشجار، نوع من أنواع الأشجار يخرج منه ثمر يقال له النبق أو العبري، وهذا الشجر شجرة، وهذه الشجرة عند سدرة المنتهى شجرة كبيرة عظيمة، ورد أن الراكب يسير تحتها مئة سنة ما يقطع ما تحتها. قوله هنا عندها جنة المأوى، أي أن هذه السدرة في مكان عالي بقرب الجنة. لماذا سميت الجنة؟ لأن فيها أشجار يغطي بعضها بعضا. ولماذا قيل جنة المأوى؟ لأن العباد يرتاحون فيها ويؤوون إليها. عندها جنة المأوى أي التي يأوي إليها أهل التقوى ويلبثون فيها. إذ يغشى السدرة ما يغشى أي يغطي السدرة في ذلك اليوم غطاء من عند الله جل وعلا لحكم يراها سبحانه وتعالى. إذ يغشى السدرة ما يغشى أي يغطيها بعض الأغطية العظيمة التي لا تترك جزءا من أجزائها. ما زاغ البصر وما طغى هذه أيضا من أسباب الضلال. هذه الآية في الأول ذكر الضلال ثم ذكر الغي ثم ذكر الهوى وقابلها بالوحي فهو يلغيها معه. وفي هذه الآيات ذكر عددا مما يكون عند الناس ثم قال لقد رأى من آيات ربه الكبرى أي شاهد وعاين الآيات الكبرى العظيمة. ما زاغ البصر وما طغى بمعنى أن البصر لا يميل يمنة ويسرة. لماذا؟ لأنه على الحق ولا يتأثر بشيء من أنواع الأذى والعقوبة. ثم قال ما زاغ البصر أي أن بصر العبد يوم القيامة شاخص لا تطرف له عين. أفرأيتم اللات والعزى اللات صنم يعبده أهل الجاهلية والعزى كذلك. قال تلك إذا قسمة ضيزى تلك إذا لا قبل هذا ما زاغ البصر وما طغى أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد عنده طغيان يجعله يتجاوز الحدود التي فرضت له. لقد رأى من آيات ربه الكبرى أي بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى آيات عظيمة تدل على صدق صلى الله عليه وسلم في خبره بالإسراء وفي نبوته. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للخير وأن يجعلنا وإياكم من هداة المهتدين كما أسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينه ردا جميلا. هذا والله أعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذه الآيات إشارة إلى بعض الحكم والفوائد والأحكام المأخوذة من هذه الآيات. منها أن الضلال بالابتعاد عن الحق ليس من شأن أهل الإيمان. ومنها تحريم الغي بمعرفة الحق بمعرفة الإنسان للحق وعدم اتباعه. وفي هذه الآيات النهي عن اتباع الهوى. اتباع الهدى يورد المهالك اتباع الهوى يورد المهالك. وفي هذه الآيات أن الوحي محفوظ وأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم حجة يجب العمل بها والأخذ بها. وفي هذه الآيات الثناء على جبريل عليه السلام وذكر شيء من أفعاله وصفاته. وفي هذه الآيات اتصاف الله بصفة العلو سبحانه وتعالى. وفي هذه الآيات أن الملائكة تنزل من السماء إلى الأرض بالأمر من أوامر الله جل وعلا. وفي هذه الآيات تفويض الإنسان لأبنائه في أداء أعماله خصوصا إذا وجد منهم الرشد. في هذه الآيات فضيلة جبريل عليه السلام، وفيها أن جبريل هو الذي ينزل بالوحي من عند الله سبحانه وتعالى، وفي هذه الآيات أن النبي صلى الله عليه وسلم حال نزول الوحي يلاقي تعبا وشدة، وفي هذه الآيات التنويه بذكر سدرة المنتهى، وفي هذه الآيات وجوب المحافظة العبد على الجوارح، وفي هذه الآيات أن الله عز وجل يرسل الآيات الكونية للعباد فلا تؤثر فيهم ولا يستجيبون لها، مع أنها كانت موطن استغراب بالنسبة لهم. يجب على الإنسان أن يؤدي أركان الصلاة كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لقوله صلوا كما رأيتموني أصلي، ولقول الله جل وعلا أقم الصلاة، وقوله اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. بهذه الآيات وجوب الركوع والسجود، ولا يجوز للإنسان أن يترك هذه الواجبات إلا لعذر من مثل العجز، وإذا عجز الإنسان عن ركن من أركان الصلاة ليس معناه أن يسقط بقية الأركان، بل يأتي بما استطاع منها. مثال ذلك من عجز عن السجود لم يسقط عنه القيام ولا الركوع.
هل يجوز أن نقول في التشهد اللهم صل على سيدنا محمد؟
النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم ولا فخر، وعنده من الخصائص والمميزات ليست لغيره من الخلق، ولذا يجب علينا المحافظة على حق النبي صلى الله عليه وسلم، والمحافظة على حقه بالإيمان بأنه رسول الله حقا، وبتصديقه في أخباره وطاعة أوامره والسير على طريقته، وأن لا نعبد الله إلا بعبادة قد جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم نقلت جميع ألفاظه وأقواله في الصلاة، ومن هنا نقول يشرع لنا أن نقتدي بهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ونؤدي عباداتنا على وفق ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم، فإن الصحابة اعتنوا بجزئيات سنته. وإذا نظرنا فيما نقله الصحابة في التشهد لم نجد أنهم ذكروا لفظة سيدنا، ومن ثم نقول نقتدي به صلى الله عليه وسلم ونعمل بأوامره، هذا أعلى درجات المحبة. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل ما حكم التورق؟
التورق المراد به معاملة مالية يفعلها الإنسان ليحصل على الورق يعني الفضة، ومثله النقد، والورق يشترط له التورق يشترط له ثلاثة شروط حتى يكون صحيحاً. الشرط الأول أن يكون البائع مالكا للسلعة، فلا يجوز للإنسان أن يبيع غير ملكه، ولا بد أن يكون مقبوضا يمكن قبضه. إذن هذا هو الشرط الأول. ما هو؟ إيش؟ أن يكون البائع مالكا للسلعة، المراد التورق عليها. الشرط الثاني أن المشتري إذا اشترى السلعة فلا يجوز له أن يبيع السلعة مرة أخرى على البائع ولا على وكيل له أو موزع. فإن قيل لما كان الأمر كذلك، لأنه لو باعها على المالك الأول أصبحت عينه، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العينه. ما هو بيع العينه؟ له صور، منها أن يبيع السلعة بثمنين متفاوتين في وقتين مختلفين. الشرط الثالث من شروط صحة التورق وجواز التورق ألا يوكل، ألا يكون هناك شرط للزيادة في الأقساط عند عدم السداد في الوقت المحدد. إذن هذه ثلاثة شروط إذا وجدت في التورق جازة: أولها أن يكون البائع مالكا للسلعة، ثانيها أن المشتري لا يبيع السلعة لا على البائع ولا على وكيل ولا موزع له، الشرط الثالث أن لا يوجد اشتراط للزيادة في الأقساط عند عدم السداد في الوقت المحدد. إذا دلك الإنسان أسنانه بأصبعه لم يؤثر ذلك على الصيام، لأنه لم يدخل في جوفه شيئا. وهنا أنبه إلى مسألة، وهي أن الصائم يستحب له السواك صباحا ومساء قبل الزوال وبعده على الصحيح من أقوال أهل العلم، كما هو مذهب مالك وأبي حنيفة، لأن الأصل هو الجواز ولا يقال بغير ذلك إلا لدليل.
أحسن الله عليكم. يقول السائل: إذا وضع الإنسان الجوال أو النظارة أو أي شيء على المصحف، هل في لباس؟
كتاب الله يجب علينا أن نقدره وأن نعرف له فضله، فكل فعل فيه إكرام لكتاب الله فأنت مأمور به، وكل فعل فيه إهانة لكتاب الله فأنت منهي عنه. إذا كان هناك وضع النظارة على المصحف، هل فيه امتهان لكتاب الله؟ الجواب يختلف باختلاف الناس، في بعض البلدان يعد امتهانا وفي بعضها لا يعد، وبالتالي يختلف الحكم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل:
اختلف أهل العلم في الذهب الملبوس، وقبل ذلك نريد أن نحرر محل النزاع ونذكر موطن الاتفاق. اتفق الفقهاء على أن الحلي المعد للبيع فيه الزكاة، واتفق الفقهاء على أن الذهب والفضة تجب زكاتها، والصواب أن العلة فيها الثمنية. واتفقوا على أن الذهب إذا زاد عن المقدار المألوف وجبت زكاته. بعض الناس يكون عنده، وبعض النساء عنده ذهب كثير، يقول هذا تجب زكاته بالاتفاق. المسألة الرابعة الذهب المعد، حلي الذهب المعد للبس أو العارية، هل فيه زكاة؟ قال الجمهور لا زكاة فيه. لماذا لا زكاة فيه؟ استدلوا على ذلك بعدد من الأدلة. الدليل الأول قالوا بأن الله عز وجل لم يوجب الزكاة إلا على ما يقبل النماء من أجل أن ينشط أصحابه في تنميته، ولكن هذا تعليل ليس أمرا دقيقا. واستدلوا عليه بما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في الحلي زكاة، لكن هذا الحديث ضعيف الإسناد لأن من رواية راو يقال له عافية ابن أيوب ما اسمه، وهذا الراوي ضعيف الإسناد، هذا الراوي ضعيف الحال، وبالتالي فلا يصح أن يعول على هذا الخبر في هذا الباب. واستدلوا عليه ثالثا بالقياس. كيف القياس؟ قالوا السلع المعدة للاستعمال والقنية تجب زكاتها، لا تجب زكاتها. كم مقدار الزكاة في سيارتك؟ ولا زكاة فيها. لماذا؟ لأنها لا تقبل النماء. قالوا فهكذا فيما يتعلق بالذهب، هل تجب الزكاة في الخيل؟ نقول لا، إلا إذا قصد بها التجارة. قالوا فكذلك الذهب. وهذا القياس فيه نظر، يعني القياس ما يستدل به إلا عند فقد النصوص. واستدلوا عليها أخيرا بورود إيجاب زكاة الذهب في الحلي الملبوس عن جماعة من الصحابة، قال بعضهم عن 7 وبعضهم قال عن 5، ما حكمه؟ إذن عندنا الآن الكلام في الذهب المعد للبس. قلنا بأن الجمهور يقولون لا زكاة فيه. قال الحنفية تجب زكاته. منهم الحنفية. ما دليلكم؟ قالوا لأن عندنا عدد من الأدلة. الدليل الأول، إذن الجمهور استدلوا بقياس، قلنا أن فيه ضعف، وبحديث ليس في الحلي زكاة، قلنا أنه ضعيف، استدلوا عليه بوروده عن جماعة من الصحابة. القول الثاني أنه لا تجب الزكاة في الحلي، وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، استدل على ذلك بعدد من الأدلة. الدليل الأول عموم النصوص الواردة بإيجاب الزكاة في الذهب والفضة، فإنها تشمل الحلي. قال تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. قالوا فهذه الآية بعمومها تشمل الحلي المعد للاستعمال واللبس. واستدلوا عليه ثانيا بنصوص نبوية واردة تدل على إيجاب الزكاة في الحلي، من مثل حديث المرأة التي دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعليها سوارة كبيرة، فقال صلى الله عليه وسلم: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بسوارين من نار؟ سوارين من نار. واستدلوا أيضا، فدل هذا على إيجاب الزكاة الذهب والفضة، واستدلوا على إيجاب الزكاة بأن قالوا: الآثار الواردة عن الصحابة ليست جازمة لورود آثار أخرى عن صحابة آخرين بعدم بإيجاب الزكاة فيها، ولذا فإن الصواب القول بأن زكاة المال واجبة في الحلي. نحتاج إلى السؤال عن هذا البخاخ، إن بعض أنواع البخاخ تأتي توضع في الأفم من أجل أن الرذاذ الذي يكون فيها يؤثر على الهواء الداخل على الرئة بالنقاوة أو بنوع من العلاج. وبعض هذه البخاخات يكون له حجم وجرم يدخل في الصدر، بالتالي لا يمكن أن نعطي حكما واحدا للجميع. يجب عليك قضاء هذا اليوم لأنك أدخلت إلى جوفك. وبالنسبة للقضاء، الصواب أنه يجب عليك القضاء لأنك تناولت مفطرا متعمدا.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما قولكم في من يسمون أنفسهم بالقرآنيين والبهائيين؟
تقدم الكلام أن السنة واجبة الاتباع، وأن الله جل وعلا قد تكفل بحفظ السنة. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له حافظون. فالسنة محفوظة، لا يصح لأحد أن يطعن أو يشكك فيها.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز إعطاء زكاة المال للجندة من قبل الأم، وهل يلزم إخبارها أنها زكاة؟
لا يجوز إعطاء الجدة من قبل الأم الزكاة. وإن أعطيت شيئا فإنه يجب على الإنسان أن يضمنه فيدفعه إلى المساكين. الأصل في الطواف، طواف الوداع، أن يكون آخر أعمال الإنسان في هذه المواطن قبل أن ينفر، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. لا ينفر، وبالتالي لا بد أن يكون طواف الوداع بعده السفر مباشرة. فإن اشتغل الإنسان بأمور متعلقة بسفره من إصلاح سيارته أو من انتظار الرفقة أو نحو ذلك مما يتعلق بالسفر، فإن هذا لا يؤثر على طواف الوداع. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: يكثر في الحرم الازدحام وكثيرا ما نصطدم بالنساء في مختلف مناطق الجسم، فهل هذا ينتقض وضوء الإنسان وبالنسبة للمرأة كذلك؟
مس المرأة هل ينقض الوضوء؟ اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال. القول الأول بأن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا، وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة، قد يستدلون عليه بما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج للصلاة، لكن هذا الحديث ضعيف وبالتالي لا يصح أن يعول عليه. والقول الثاني في المسألة أن مس المرأة ينقض الوضوء مطلقا سواء كان بشهوة أو بدون شهوة، وهذا مذهب الإمام الشافعي، لذلك تجدون فقهاء الشافعية يتحرزون في الطواف يدخل يديه لئلا يتمس شيئا من جسد امرأة أجنبية. والمراد بانتقاض الوضوء هنا إذا كان اللمس مباشرة، ما إذا كان من وراء حائل لا يدخل. والقول الثالث بأن مس المرأة إن كان بشهوة فإنه ينقض الوضوء، وإن لم يكن بشهوة فإنه لا ينقض الوضوء.
يقول السائل: أيهما أفضل، الأذان أم الإمامة؟
الأذان له فضل كبير، وقد ورد أنه لا أن المؤذنين يشهد لهم كل شيء سمع أذانه من الحجر والشجر والمدر، و الإمامة ورد فيها أيضا فضل، والأظهر ترجيح الإمامة على المأذنة. لماذا؟ ما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ يؤذن ولم يكن مؤذن، وإنما كان يسمع. إذن الإمامة أفضل لأنها فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
تقول المرأة: هل يجوز للمرأة أن تسكب أذنها لتضع حلقات في الأذن؟
لا زال النساء يثقبن آذانهن لوضع الحلق، فهذا موجود من عهد الصحابة في عهد النبوة.
السائل: عن ليلة القدر شعر يرى بعيون ويشاهد في السماء.
ليلة القدر ليلة عظيمة الشأن، لم يثبت في ذكر صفاتها شيء، إلا أنه ورد حديث أنها تخرج في صبيحتها لا شعاع لها، وقد أخفى الله ليلة القدر ليجتهد العباد. ينظر في مسائل العذر ولا أو ينظر في أنه يعذر بها أو لا يعذر؟ هم أهل الفتوى أهل الاجتهاد، وبالتالي هم يفصلون بين المسائل بأنواعها، إن المسائل ليست على نحو واحد هي متفاوتة، وبالتالي يرجع فيها إلى أهل هذا الشأن.
يقول السائل: بعض الناس ينزل من الطائف لأجل أن يصلي في مسجد الرادح، هل هذا يدخل في عموم قولي لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد؟
يبقى معنا بحث، وهو هل قوله ثلاثة مساجد المسجد الحرام هل يراد به مسجد الكعبة فقط أو جميع مساجد حدود الحرام؟ ومذهب الحنابلة على أنه لا يصح للإنسان أن يسافر من أجل أن يصلي صلاة التراويح في مسجد له إمام راتب.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل الغسل يجزئ عن الوضوء؟
يجزئ الغسل عن الوضوء بشرطين. الشرط الأول بوجود النية، فلا بد أن ينوي أنه لرفع الحدث، فلو نوى رفع الحدث الأكبر فقط لم يجزئه ذلك، وإذا نوى رفع الحدثين أجزأ، لأن هذا هو الشرط الأول أن ينوي رفع الحدثين. الشرط الثاني أن يكون الاغتسال عن واجب، ما إذا كان الاغتسال عن مستحب فإنه لا يرفع الحدث.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: إذا خرج الإنسان من المسجد للوضوء ثم رجع مرة أخرى هل يصلي تحية المسجد؟
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ما هو القيد؟ إذا دخل أحدكم المسجد. هل فرق بين الدخول بعد غيبة قصيرة أو غيبة كثيرة؟ ما فرق. فبالتالي نقول بأن بأنه يشرع له أن يصلي تحية المسجد لأنه داخل أو لم يدخل، ولو كان خروجه لزمن يسير لدورة المياه.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: قرأت في أحد الكتب أن بعض التابعين رأوا الله سبحانه في المنام، فهل هذا صحيح؟ وهل يمكن للأبدان يرفع في المنام؟
هل هذا صحيح؟ الجواب: الله أعلم، لم نكن معهم في منامهم عندما حدثوا بذلك. ينبغي بالإنسان أن يحرص على الأسئلة التي يترتب عليها ثمرة وعمل.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز صلاة الفريضة خلف حائط المقبرة والقبور في قبلته؟
ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جعلت لي الأرض مسجدا، ثم استثنى المقبرة والحمام. هنا هل هو يصلي في المقبرة ولا يصلي خارجها؟ وبالتالي الأصل جواز الصحة.
السلام عليكم. يقول السائل: هل يجوز للمعتمر أن يحلق نفسه بعد أداء العمرة؟
يجوز للمعتمر أن يقصر لنفسه أو يحلق لنفسه، ولا حرج عليه في ذلك، ولا زال الناس يفعلون هذا. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد العمرة قصر رأسه بمشاقص كانت معه، فدل هذا على جواز أن يقصر المعتمر عن نفسه بعد إتمامه للسعي بين الصفا والمروة.
بارك الله فيكم. يقول السائل: عندي قطعة أرض ومسكن، وأحيانا تراودني فكرة البيع، واحيانا عدد عن ذلك، فهل تعد هذه القطعة من عروض التجارة وهل تزكى؟
يجب عليك أن تزكي هذه الأرض لأنك تنوي بها البيع ما بين وقت وآخر. هذا على نوعين، إذا أذن الفجر والإناء في يدك جاز لك أن تشرب، وإذا أذن الفجر والإناء ليس في يدك في الأرض فحينئذ لا يجوز لك أن تتناول شيئا من المفطرات، لا الماء ولا غيره، لأن الأصل وجوب الإمساك بمجرد دخول وقت الفجر، وقوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ولقوله صلى الله عليه وسلم لا يمنعنكم أذان بلال من سحوركم فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وفي هذا دلالة على وجوب أن يمسك الإنسان عن المفطرات مجرد طلوع الفجر، إلا أنه قد ورد في الخبر استثناء من كان الإناء في يده فيجوز له أن يشربه.
ثم يتوب منها ثم يعود في الوقوع فيها بغير قصد منه، وما هي الأسباب التي تعين على عدم الوقوع فيها مرة أخرى؟
الإشكال ليس في العودة للذنب، وإنما الإشكال في عدم العودة للتوبة، فما دمت كلما عصيت تتوب توبة صادقة فحينئذ لا إشكال عليك، ويمحو الله بالتوبة الذنوب. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى الله أن يكفر عنكم سيئاتكم. إذن الإشكال في أي شيء؟ في عدم التوبة. ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا أقدم على ذنب فتاب إلى الله فعفى الله عنه، ثم عاد إليه فتاب إلى الله فتاب الله عنه، فقال فعاد إلى الذنب فقال الله عز وجل أشهدكم أني قد غفرت لعبدي على ما كان، غفرت على عبدي إذا كان على ذلك، يعني كلما أذنب تاب.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل هل النخامة تفطر؟
إذا أخرج الإنسان النخامة فبلعها أثرت، وهكذا إذا أخرجها إلى أطراف لسانه، ما إذا دخلت في جوفه بغير قصد منه ولم يخرجها إلى فمه فحينئذ لا تؤثر على صومه.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل ما معنى الاغتسال عن واجب أو عن مستحب؟
ما حكم الاغتسال عن الجنابة؟ واجب. ما حكم الاغتسال لدخول مكة؟ مستحب. إذن الاغتسال الواجب هو ما طلبه الشارع طلبا جازما، والاغتسال المستحب ما لم يطلبه الشارع. غسل الجنابة واجب أو مستحب؟ واجب، لقوله تعالى وإن كنتم جنبا فطهروا. إذن هذا معنى الغسل الواجب والغسل المستحب. عبادتي الصلاة التي فيها دعاء وثناء وتسبيح وتنزيه. التقبيل إنما يكون للحجر الأسود، الركن اليماني ما لا يفعل به يمسح باليد.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز التبرك بالمطر؟
المراد بالبركة زيادة النماء في الشيء، ولا يصح أن يوصف شيء بالبركة إلا إذا قام عليه دليل، إما من الشرع وإما من الحس والتجربة. وقد جاءت النصوص بأن ماء المطر ماء مبارك، وأنزلنا من السماء ماء مباركا، بالتالي لا بأس أن يتبرك.
يقول السائل: أردنا السفر، عند وصولنا إلى المطار صلينا الظهر والعصر جمعا وقصرا قبل إقلاع الطائرة، فهل صلاتنا صحيحة؟
إذا صلى الإنسان في مطار بلده هل يصلي صلاة مجموعة مقصورة أو لا؟ الجواب: لا نلتفت إلى كونه في المطار، وإنما نلتفت إلى هل ذلك المكان خارج البلد أو داخله. فإن كان المطار داخل بنيان البلد لم يجوز للإنسان أن يترخص برخص السفر لأنه لم يسافر بعده. لكن الركن الشامي الذي عند حجر إسماعيل هذا لا يشرع تقبيله ولا مسه. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: وهل يصلي المسلم ركعتين خلف المقام في طواف السنة، وماذا عليه لو لم يصليها؟
قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه من الطواف: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فدل هذا على أن كل طواف بالبيت يشرع فيه صلاة سنة الطواف، سواء كان طواف وداع أو طواف قدوم أو طواف إفاضة أو طواف عمرة. ويدلك على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لما اعتمر صلى سنة الطواف بعده. وهكذا لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، أول ما طاف طاف طواف القدوم وهو طواف مستحب، وصلى السنة بعده.
جزاكم الله خيرا. عندما نضطر لعلم الجرح والتعديل في الزمن المتقدم، فهل يوجد في زمان المعاصر الجرح والتعديل سواء لا سيما إذا كان في من كان حيا؟
من السنن أن يرد القول الباطل، أن يرد القول الباطل ويبين الحق، فإن اكتفي في ذلك بذكر الحق وبيان خطأ المقالة الخاطئة، فحينئذ نكتفي بهذا بدون أن نشير إلى قائلها. أما إذا كان ذلك لا يعرف ولا يميز، فحينئذ يرد على تلك المقالة الباطلة ولو كان بنسبتها إلى قائلها.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما صحة حديث إن الحج والعمرة يذهبان لوجدان الفقر؟
احتاج إلى مراجعة بعيد عهدي به.
جزاكم الله خيرا. يقول: جئت من بلاد بعيدة لأداء العمرة عن نفسي، فهل يجوز لي أداء عمرة أخرى عن أبي المتوفى؟
الأفضل أن تخصص عمرة أبيك بسفرة مستقلة، وفي هذه السفرة اشتغل بالدعاء لوالدك، فإن الأجر المرتب على الدعاء أعظم من الأجر المرتب على العمرة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاث، ذكر منها صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح ماذا يفعل؟ يدعو. معنى أن الدعاء أفضل.
جزاكم الله خيرا. نقول السائل: متى يبدأ وقت غسل الجمعة وما حكمه؟
غسل الجمعة ليس من الواجبات على الصحيح، بل من المستحبات، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ يوم الجمعة وبكر وأنصت، ثم ذكر بعض الأعمال، قال: غفر له. فلو كان الاغتسال واجبا لكان من هذا شأنه أن لو كان لو كان الغسل واجبا لما أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الذي اكتفى بالوضوء. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، وإلا فالغسل أفضل. دل هذا على أن الغسل يوم الجمعة ليس بواجب. بعض أهل العلم قال بأن أصحاب المهنة من قد يتأثرون بمهنتهم فتخرج منهم الروائح والعرق يجب عليهم غسل الجمعة.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: رجل لديه زكاة مال وله ابن أخت وهو زوج لابنة صاحب الزكاة وعليه دين كثير، فهل يدفع إليه الزكاة وما يصل إليه من زكوات أخرى؟
أما بالنسبة لزكاة ماله هو فيجوز له أن يدفعها له، لأنه ليس ممن يرثه لو مات، إذن إذا كان هذا الابن ابن الأخت أو ابن الأخ لا يورث من قبل صاحب المال فلا بأس أن تدفع له الزكاة، لكن إذا كان يرثه فلا يجوز أن تدفع له الزكاة، ويجب عليه أن ينفق عليه من حر ماله لقوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يؤخذ بنصيحة الطبيب إذا نصح بعدم الصيام علما بأن الشخص مقيم في بلاد الكفر؟
يقول الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، أجاز الله للمريض الفطر في نهار رمضان وأوجب عليه القضاء. متى يعد مريضا؟ من كان عنده مرض يسير مثل ألم سن أو جرح يسير هذا لا يجوز له الإفطار، لأن الله قال: فمن كان منكم مريضا. بخلاف السفر فأدنى سفر يجوز معه الفطر، ولذا قال: أو على سفر، ما قال في الأول من كان به مرض، بل قال من كان مريضا، فدل هذا على أن المرض المبيح للفطر مرض خاص. وهذا المرض على أربعة أنواع. كم نوع؟ أربعة أنواع. النوع الأول: من كان يزيد مرضه بالصيام. والنوع الثاني: من يتأخر شفاؤه بسبب الصيام كمن احتاج إلى تناول الأدوية. والثالث: من كان الصيام يزيد في ألم مرضه. من كان الصيام يزيد في ألم مرضه. و الرابع: ما كان لا يتمكن من ترك الصوم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: طهت 21 شوطا بركعتين فقط.
كما تقدم أن سنة الطواف ليست بواجبة، بالتالي هاتان الركعتان عن الطواف الأول، ويجوز أن يقتصر الإنسان في طوافه على الأشواط بدون أن يصلي سنة الطواف.
أحسن الله عليكم. يقول السائل: ما حكم صيام التطوع في السفر؟
الصوم في السفر ينظر فيه إلى حالة الإنسان، فإن كان يتأثر بالصوم فحينئذ نقول له أفطر، وهذا أفضل لك عند الله عز وجل. ومثله من يترك حوائج وأعماله من أجل الصوم نقول أفطر أفضل لك. وأما من كان يتضرر بالقضاء أو يشق عليه القضاء فحينئذ نقول له صم ولو كان في السفر، لأن الإنسان عندما يشاهد الآخرين يصومون يسهل عليه الصوم، خلاف ما لو صام وحده.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ركعتي الفجر بعد الأذان، بعد أذان الفجر أو قبل الأذان؟
ركعة الفجر لا تكون إلا بعد دخول وقت الفجر، لقول الله عز وجل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر، ودل هذا على أن ركعتي الفجر تكونان بعد طلوع الفجر، وهذا هو المعهود من النبي صلى الله عليه وسلم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم قراءة الفاتحة بعد الإمام في صلاة التراويح؟
هذه من مواطن الخلاف بين الفقهاء، فالجمهور يقولون قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم مستحبة وليست بواجبة، وفي مذهب الإمام الشافعي أن قراءتها واجبة، ولعل هذا أرجح القولين من جهة الدليل، فإنه قد روى أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من الصلاة قال: من ذا الذي ينازعني في القراءة؟ فقال رجل: أنا. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تفعلوا، يعني لا تقرأوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما نصيحتكم في رجل كان يقوم الليل كله والآن يكتفي بالصلاة مع الإمام؟
لا حرج عليه بالأمرين.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم تكرار العمرة في سفرة واحدة علما بأنني جئت من بلاد بعيدة؟
نقول: هذا خلاف السنة وخلاف الأفضل. أما السنة فلأن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته كانوا يقيمون في مكة الأيام والليالي ذوات العدد، لم يكن من شأن أحد منهم أنه يأتي بعمرة مكية، وإنما يأتون بالعمرة عندما يأتون في سفرة مستقلة. وأما كونه ليس الأفضل فإن الصلاة هنا أفضل من الطواف، بل الصلاة في أي مكان أفضل من الطواف، وبالتالي فاشتغال الإنسان بالصلاة أعظم أجرا له من ذهابه. كون يذهب إلى الميقات يحتاج إلى أوقات، يحتاج إلى أن يؤثر على بدنه، فنقول: احفظ بدنك واشتغل بطاعة الله جل وعلا. ورد في سنن أبي داود النهي عن مثل هذا. قل لها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك إلا لما غلب على ظنه أنها قد بلغت النصاب، وإلا لما أوجب عليها الزكاة. كوننا نلغي مدلول الحديث نقول: هذا الحديث لم يدل عليه، لم يدل على شيء لاحتمال أن الذهب لم يبلغ النصاب، نقول: هذا ليس من شأن أهل العلم أن يلغوا الأحاديث النبوية بناء على ورود الاحتمالات المجردة غير المستندة إلى أدلة. وهذا اللفظ قد ورد من طرق متعددة مختلفة. الصلاة، فإذا كان الإنسان سينشط في وقت الصلاة بركعات قليلة فعله، وإذا كان لا ينشط إلا بركعات كثيرة أكثر من الركعات فعلنا. نقف على هذا، نسأل الله جل وعلا أن يسر علينا وعليكم نعمة، أن يوفقنا وإياكم للخيرات، أن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.